أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى جلالة الجملة الخبرية المستعملة في نقاط المقام الثلاث، ذكرنا أن صاحب الآية قد نسى الله نفسه ادعاء أن المستعمل فيه في هذه المواضيع بعينه هو المستعمل فيه في مقام الإخبار، والاختلاف إنما هو من جهة التعريف. فقد يخبر الإنسان عن وجود شيء فعل في الخارج ويكتب بذلك الحكاية عن وجوده حقيقة، فهذه القضية تختلف بالصدق أو بالكذب باعتبار مسابقتها بما في الخارج لعدم المسابقة. وقد يخبر أن تحقق شيء في الخارج لا بدار الحكاية، فانتجاء الطلب لأن طلبه واستياقه لا وجود ذلك الفعل تحدي لا يرضى بتركه، فلذلك يفرضه يجعله مفروض العدول كأنه متحقق في الخارج. فالداعي إلى الإخبار إنما هو طلبه، ولأجل ذلك يكون إنشاء ولا يستفق بالسبب والكذب، فإنه لم يتعد قصد الحكاية وإنما وقع بجاري إظهار الخلف وأنه مطلوب، وإنما أخبر بوجوده لأجل هذه النقطة، يعني يظهر أنه لا يرضى بأجله ولذلك أخبر عن وجوده فلا يلزم الكذب الخارج. ثم تنزل قد نسى الله نفسه وذكر أن الجملة لو لم تكن ظاهرة في الوجود لأجل هذه النكتة، فلا أقل من أن تكون هذه النكتة معينة للمحتملات بعد العلم بأن المحتملين لم يحصل الحكاية حقيقة، فهذه تكون قرينة معينة. ولكن جماعة منهم صاحب المستند قد نسى الله نفسه أنكر دلالة الجملة الخبرية على الوجود في كثير من الموارد في كتاب المستند، ينكر الوجود فيقول إن الجملة خبرية ولا دلالة لها على الوجود. ذكرنا أن الكلام هنا ذكر في جهات، الجهة الأولى في أن المستعمل فيه في موارد الثلاث، يعني حين استعمال الجملة الخبرية في مقام الثلاث على المستعمل فيه، والمستعمل فيه في مقام الحكاية والاختلاف في الداعي كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، أو أن المستعمل فيه في أحدهما غير ما استعمل فيه اللفظ الآخر. ظهر الحال في ذلك مما ذكرناه من الفرق بين الإخبار والإنشاء، وقلنا إن الإخبار والإنشاء يشتركان في أن كل منهما يدرس أمرا نفسانيا، ولكن الأمر النفساني في أحدهما هو الحكاية، ولذلك يستفق بالصدق والكذب، والأمر النفساني في الآخر غير الحكاية من الترجي أو التمني أو اعتبار شيء على سنة المجلد أو غير ذلك. فالاختلاف في المدرج لله فاللفظ مطلقا في الجملة الخبرية وفي غير الجملة الخبرية يعني الإنشائية في جميع الموارد موضوعة لإدراج أمر في الناس، وهذا هو معنى القياس الذي أنعم الله به على الإنسان ويختص بالإنسان، يعني يدرج ما في نفسه بلفظ في الخارج من جهة الغاية. فالمدلول في الجملة الخبرية يغاير المدلول في الجملة الإنشائية، إذن لا يمكن أن يقال إن المستعمل فيه وإن المستعمل فيه اللفظ واحد في الجملة الخبرية والإنشائية معا. كلمة أعاد ثلاثة إذا كانت مستعملة استماراً يبرز بذلك قصد المسلط قصد المتسلم حكاية الوقوع في الخارج. فإذا كان مستعملاً في مقام الإنشاء لا يكتب الحكاية يقيناً، بل إنما أتي بهذا اللفظ لإبراز أمر نفساني وغرض اعتبار غير قصد الحكاية. إذن كيف يمكن أن يقال إن المستعمل فيه أمر واحد والإختلاف إنما هو الدائي؟ لا يمكن أن يكون المستعمل فيه في الجملة الخبرية والإنشائية أمرا واحدا، بل لا بد من تغايرهما. فحينئذ لا يكون المستعمل فيه واحدا. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية، لو بنينا على وحدة المستعمل فيه على ما ذكره قدس الله نفسه، وفرجنا أن الصيغة مستعملة في معنى واحد، يعني الجملة الخبرية هذه الهيئة مستعملة في معنى واحد، وإنما الاختلاف في الدائي. إذن كيف يمكننا أن نثبت الدلالة على الوجود في ميزين أكرهه وأفاده صاحب المستدرك قدس الله نفسه وغيره؟ لا دلالة حينئذ باللفظ للجملة على الوجوب، وذلك فإنا إذا علمنا أن غرض المتكلم والدائي إلى التكلم بهذا الكلام إذا لم يكن قصد الحكاية، فمن المحتمل أن يكون قصد الدائي إظهار الحب أن هذا الفعل محبوب له، ولذلك أكبر عن وقوعه في الخارج لا يلزم أن يكون واجبا. الدلالة على الوجود لا بد لها من داره. المتدار الذي علمنا من الخارج أنه ليس في مقام الإخبار، وأما في مقام الإلزام فمن أين ذهبت لنا ذلك؟ غايته أن المولى أمرنا بهذا، وكيف منا وقوع هذا الفعل في الخارج؟ والفرق جامع بين الوجوب والاستحباب. الوجوب يحتاج الى دليل. النسخه التي ذكرها قدس الله نفسه لاستظهار الوجوب من هذه الجمله، او لان تكون قرينه معزونه لذلك على تقدير عدم الاظهار، هذه النسخه غير صالحه للقرينية ولا للظهور. والوجه في ذلك أننا نرى عدم صحة استعمال الجملة الخبرية على إطلاقها في مقام الطلب. الجمل الإسمية لا يجب استعمالها في مقام الطلب مطلقا، فلا يمكن أن يقال زيد قائم ويراد بذلك طلب القيام ليسيل نقطة الإخبار شدة الكلام، كأن الطالب في مقدار من الطلب، يعني من شدة الطلب بمقدار لا يرجى بتركه فيخبر عن وقوعه فيقول زيد قائم. أفيمكن هذا؟ بل يعد هذا من الأغلب إذا استعملنا هذه الجملة. فلو حق ما ذكره في مقام إظهار الشوق الأكيد بحيث لا يرجى المتكلم بعدمه في الخارج، ولذلك أخبر عن وجوده، إذن لصح أن يستعمل الجملة الإسمية أيضا في مقام الثلاث فيقال زيد قائم، أو المثلث صائم، المؤمن مسلم، كل ذلك لا يصح. ومرادنا من الجملة الإسمية أن يكون المحمول، يعني محمول هذه الجملة مشتملا على المبدأ، يعني قائم مثلا مصلي قائم مزكي ونحو ذلك، لا فيما إذا كانت الجملة ما يدل على الوجوب، مثل قوله تعالى لله على الناس حج البيت. فإن الوجوب هنا يستفاد من كلمة على لله على الناس، يعني ثابت في ذمتهم وعليهم. مرادنا أن الجملة الفعلية مثل أعاد ثلاثة كما يستعمل في مقام الثلاث لا يمكنها جاء في جميع الجملة الاسمية فيقال زيد معيد ثلاثة هذا المتكلم في السلام معيد ثلاثة هذا الاستعمال غلط كثيرا بل إن الجملة الفعلية أيضا غير صالحة لذلك هل لا يستعمال الجملة الفعلية في مقام الثلاث فلا يمكن أن يقال زيد أعاد ثلاثة المتكلم في الثلاث أعاد ثلاثة هذا أيضا غلط مثل الأول هل المتكلم في الثلاث بل شيء آخر أجزاه شف السلام أعاد ثلاثة كل ذلك لا يدود وإنما الجائز من ذلك ما إذا قام في ذن الجملة الدرسية إما صريحا إن تكلم في صلاته أعاد ثلاثة إن زهك في صلاته أعاد ثلاثة إذا أقتل صومه قضاه إذا أكثر صومه أكثر وغير ذلك إما أن تكون الجملة شرطية صريحة أو شرطية ذمية فقولهم من تكلم في صلاته أعاد صلاته فإنه في حكم القضية الشرطية أما في غير هذه المواضع يعني فيما لم تكن الجملة مشتملة على الشرط ولم تكن الجملة الشرطية إما بالمصادقة أو بنهر من الدلالة يعني في حكم القضية الشرطية كمثل كلمة من وثلاث من تكلم في صلاته أعاد صلاته أو يعيد صلاته في غير ذلك لا نرى هذا الاستعمال رجعاً بل الاستعمال غلط في اللغة العربية وفي غير اللغة العربية كما أن الاستعمال في ذن الجملة الشرطية صحيح في اللغة العربية وفي غير اللغة العربية فهذا يكفي عن أن مثل الجملة الشرطية دخلا في ساحة هذا الاستعمال فليس ما ذكره من النساء صحيحا يعني ليس وجه الاستعمال صحة الاستعمال ما ذكره وإلا لو كان الأمر كما ذكره من أن صحة الاستعمال لأجل أن المتكلم لا يرضى بعدمه لذا أخبر بوقوعه لم يختص هذا بالجملة الشرطية بل كان يجري في الجملة الشرطية لغير الشرطية بل الجملة الفعلية والإسمية وكل هذا لا يجوز إذن ما ذكره حضرة الله نفسه لا يكون موجبا للظهور ولا موجبا للتعيين الجهة الثالثة أنه إذا لم يكن ما ذكره فهل دلالة الجملة الخبرية على الوجود صحيحة أو أنها غير صحيحة على ما ذكرنا صحيحة فإن الجملة الخبرية لا يشك في أنها يدل على الثلاث ولم ينكره صاحب المستند أيضا إلا أن الكلام في الدلالة على الوجود وقد ذكرنا أن الوجود خارج عن مدلول الصيغة فضلا عن مدلول الجملة الخبرية بل القرينة تدلنا على أن المتكلم ليس في مقام الإخبار وإنما هو في مقام الإنشاء يعني عند قوله من تكلم في صلاته أعاد صلاته أو من أكثر في شهر رمضان كثر عن كل يوم بكذا ليس في مقام الإخبار أن تحقق هذا البيت الخارج وإنما يبرز بذلك خلده إطلاق لك السبب مسامحة مثل يدرج بذلك خلده أي يدرج اعتباره النفسي لأن هذا الفعل ثابت على ذمة المقاطعات أو ذمة الموجود من هكلناه من أكتراه ذل حكم العادل بوجود إساءة المولى واللزوم الخروج عن عهدة ما جعله في ذمته بحكم العقل يكون واجبا، يعني الميلاد في دلالة الصيغة على الوجود وفي دلالة الجملة الخبرية على الوجود الميلاد واحد، وليست هذه الدلالة دلالة نفسية بل إنما رد حكم العقل بعد ثبوت موضوعه بعد ثبوت الأمر من المولى الأقل يحكم بوجوب نساءه ما لم يرخص المولى في تركه فهذا الحكم العقلي كما هو ثابت في موارد السيرة كذلك ثابت في موارد الجملة الخبرية أيضا بملاك واحد وبنجم واحد. لغي الكلام فيما إذا اشتمل كلج لفظ واحد يعني كان في متعلق صيغة واحدة عن مستقبل أمرين أحدهما علمنا من الخارج مستهدون فهم يكون هذا قرينة على أن الآخر مستهدون أو يترقب في ذلك كنا أيضا اختلفت كلماتهم كما في قولنا مثلا ارتسل للجمعة والجنابة وفرجنا أن غسل الجمعة علمنا من الخارج أنه ليس بواجبين فهل يمكننا بل استدلال بذلك أن يبقى ظهور الجملة في الوجود صيغة الوجود بالنسبة إلى الآخر أو يكون استحباب هذا قرينة على استحباب الثاني أيضا أو يتلقى في ذلك وهذا كثير بالروايات منها الروايات التي الآن بعيدنا روايات التهميش فقد أمر في جملة من الروايات بتهميش الميت بل بأزيد من مساجده السابع وقد سبع يعني وقد أمنا استهباب جملة من الموارد فهل يكون الباقي واجبا أو لا يكون واجبا؟ المقصود أنه كثير في الروايات أن الأمر تعلق بعدة أمور وقد علمنا أن بعض هذه الأمور مستحب ألا ما ذكره صاحب الكفاية وغيره من أن اللبس حقيقة في الوجوب والمجاز في زي الوجوب فلا محالة لابد من التردد في هذه الموارد إذ علمنا أن الصيغة لم تستعمل في الوجوبية فينا لأن بعض الأفراد غير واجبين فهلت إنه ليس بواجب سيكون قرينة على أن كلمة عزفة مثلا هذه الهيئة لم تستعمل في الوجوب غير لكان غسل الجمعة أيضا واجبا فلا بد من الالتزام باستعماله في الجامع بين الوجوب والاستحباب إذا لا يكون هنا دليل على وجوب الآخر لغرض غسل الجنابة مثلا فلا بد من التوقف وأما على ما ذكرنا من أن الوجوب والاستحباب خارجان عن مدلول اللفظ بل أمر ثابت الوجود ثابت بحكم العقل فهو المستعمل في أمر الواحد كان المتعلق واجبا أم لم يكن واجبا لا اشتراك في المستعمل في اللاب إنما استعمل في إدراج أمر نفساني وهو الاعتبار وهذا مشترك فيه بين موارد الوجود والاستهباب وإنما نحكم بالوجوب لأمر آخر خارجي وهو حكم العقل على ذلك لو ثبت الدليل على الترخيص في غسل الجمعة وأنه يجوز تركه بالنسبة إلى الآخر لم يرد دليل لم يستعمل اللفظ في الجامع بين الوجوب والاستحباب حتى يترتفت الدلالة على الوجوب بالنسبة إلى الباقي بل اللفظ مستعمل في معنى واحد في موارد الوجوب و موارد الاستنباط فهنا ايضا كذلك في قولنا اذ تحل للجمعه والجنابه كامله في معنى واحد لولا الترك تشترئ من الخارج لالتزمنا بالوجوب في كليهما ولكن الدليل دل على الترخيص في واحد فنلتزم باستحبابه يبقى الاخر على حاله بحكم العدل يعني حكم العدل بلزوم طاعه المولى والخروج عن عهده ما تعلق به امر المولى هذا باب بحكم العدل لم يثبت قرينه على الاستحباب ودليل على الترخيص لا مانع من التثبيت والالتزام بالوجود في الواحد دون الاخر هذا تمام كلامنا في دلاله الجمله الخبريه التي على الوجود ويدعم كلام التعبد والتوسل بعد الزياره ان شاء الله تعالى.